podcast Salt.
نحن هلق بآخر الشهر، سوريا بلد الطوابير. بهي الفترة بزيدوا طابور جديد، الناس واقفين على مدخل شركات الصرافة. انضمامك لطابور الواقفين بحاجة إنه تصلك رسالة على جوالك، وهيك بكون الطريق مفتوح للوصول للبوابة. لكن بدك تعرف منيح إنه وصولك للشركة مو يعني إنه المصاري صاروا بجيبتك، وخصوصاً بآخر أيام الشهر يلي بكون ذروة وصول حوالات المغتربين لأهاليهم. لهيك إذا إجتك رسالة الشركة بآخر كم ساعة من النهار، النصيحة المثالية إنه نأجلها لتاني يوم الصبح. مع ساعات الصباح الأولى لازم تكون قدام شركة التحويل ملتحم بطوابير المنتظرين، حامل بإيدك هويتك وبإيدك الثانية هاتفك يلي إجت عليه الرسالة. مرحبا، أنا عماد وهذا مو اسمي الحقيقي. تعودت بحلقات خرائط اللامكان تسمعوا قصص عن الهوية، الانتماء والعلاقة بين الجغرافيا والمكان وبيناتنا. بهي الحلقة يلي مننتجها ضمن ملف اقتصادي مشترك مع شبكة فبراير، منستكشف طريق الحوالات المالية يلي بيبعثوها السوريين والسوريات لأهليهم. كيف بيمشي هذا الطريق لينتهي إما على طابور أو عملية تبادل سريع بالأزقة هرباً من عيون السلطات؟ الوقوف بالطابور هو المرحلة الأولى بالتعايش مع الانتظار قبل الوصول الحوالي، ولتقتل الملل ما إلك إلا تبلش تفتح حديث لتقطيع الوقت. بتسمع قصص من شباب، ختايرة، نساء وبنات ناطرين وصول حوالتهم المالية من أصقاع العالم يلي تشتتوا فيها السوريين.
نحن 7 أشخاص بالبيت، كلياتنا درسنا بالجامعة، وفي من أخواتي بعد عم يدرس. بابا موظف وماما توظفت من سنة. رواتبهم الاثنين هني بسدوا 10% من احتياج البيت، فنحن بنسبة 90% معتمدين على الحوالات وعلى فرق يعني على فرق الدولار مثل ما بيقولوها. في عمي بيبعت لنا، يعني هو المبلغ إذا بده ينذكر بالدولار هو مبلغ قليل، بس على السوري على انهيار العملة فهو بيحدث فرق. هذا الشيء قد ما كان المبلغ قليل بالدولار، فبس يعني بس عم يصير معنا ويصير سوري، فهو عم يقدر يأملنا مستلزماتنا يعني بنسبة 90%، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه نحن عايشين بالحد الأدنى، يعني ما في شيء اسمه رفاهيات.
هذه سارة خريجة هندسة، وهي من الأشخاص اللي بتصلهم حوالات مالية من أحد أقربائهم بسبب التضخم الاقتصادي اللي صار بسوريا وفقدان العملة قيمتها. قبل عام 2011 كان دخل الموظف أكثر من 14 ضعف من راتب الموظف هلق، أما حالياً وسطي الأجور شهرياً بين 10 إلى 25 دولار.
في مصروف الجامعة صار هو فوق طاقة، يعني لو نحن بالبيت بخمسة موظفين ما فينا ندرس حدا بالجامعة. إذا كنا 5 مثلا واثنين عم يدرسوا بالجامعة ما فينا ندرسهم. أول شيء المواصلات، ثاني شيء المواد اللي بيحتاجها والكتب والنوط والوراق وهالقصص.
هي الأحاديث اللي عم يسبح فيها الطابور، كل حدا حامل همومه الاقتصادية وعم يسعى أنه يتعلق بقشة الحوالات حتى ما يغرق بالعوز اللي عم يهدد السوريين. 90% من السوريين للدقة، هيك بتقول الأرقام الدولية مثل ما وردت بآخر تقرير لهيومان رايتس ووتش. بخطى متثاقلة وبطيئة جدا بتوصل لعند بواب الشركة، بتفرجي على الرسالة وبترجع بتدخل بطابور ثاني، وبتضلك عم تسمع نفس الأحاديث حتى تصل لعند الموظفة. الموظفة بتسأل أسئلة كتير تفصيلية عن الحوالي وأسبابها قبل ما تأرشفها. هذا الجو كان مادي للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي بسبب جو التدقيق الأمني يلي بيصير على الحوالات الخارجية، بالإضافة إنه الشركات بتفرض تسليم المبالغ بالليرة السورية يلي عم تنهار، غير إنه بتلتزم بالتسعيرة الرسمية اللي هي أقل من التسعيرة الحقيقية، وهيك الناس بتحس إنه في أجزاء من المبالغ عم تنسرق منها. لأنه في إحساس بالنهب مع جو التدقيق اللي عم تفرضه شركات الحوالات الرسمية، بلشت الناس العاديين تروح للسوق السوداء باعتمادها لتحويل واستلام الأموال. بس نحكي عن السوق السوداء منعني قنوات إرسال وتسليم الحوالات اللي بتكون متخفية وراء ستار محلات تجارية أو مكتبات مثلا. بالمقابل بتحاول السلطات الحد من حجم السوق السوداء، تنفذ حملات مداهمة لمكاتب التحويل أو بتتعقبهم إلكترونيا. بكون جو استلام الحوالات فيه كتير من الغموض والسرية، بعكس الطوابير يلي منشوفها أمام الشركات المرخصة.
بيبعت لي نقطة فبرد بكتب له أنا اسمي والعنوان وهيك لحتى يتأكد إنه هذا أنا، وبعدين بيقل لي بالساعة الفلانية وبالوقت الفلاني إنه بده مشان روح لعنده أنا.
سامي بيعتمد على السوق السوداء، ومن تجربته منسمع عن هذا الجو المليان خوف واحتراز.
كتير بيصير مماطلة وبيبعت له ما برد علي، وبياخدني على أماكن كتير بعيدة، بيصير بده يفوتني بحارات ويطلعني من حارات إنه على أساس سري ومدري شو هيك. بفوت بس يحكي معي ويتأكد إنه هذا أنا، بيقرب لعندي وبيسلم علي على أساس إنه بعرفه هيك، بيعطيني المصاري وبيحمل حاله وبيروح.
رغم كل محاولات السلطات الحد من انتشار السوق السوداء، بس منشوفها بعدها متتوسع رغم كل التضييق عليها.
السوق السوداء ظهرت بسوريا بسبب سياسة البنك المركزي النقدية يلي اعتمدت على إبقاء سعر الصرف منخفض بشكل وهمي، يعني بشكل منفصل عن الواقع بعيد عن السعر الواقعي.
عم نسمع لحوارنا مع المحلل الاقتصادي الدكتور كرم الشعار. كنا عم نسأل شوية أسئلة متعلقة بالسوق السوداء، أولها ليش انتشرت هاي السوق بهذا الشكل.
السوق السوداء اللي هو يعني بيحدد سعره العرض والطلب بشكل مباشر، هل فجوة ما بين السياسة النقدية الرسمية وما بين الواقع هي يلي دفعت يعني الجميع باتجاه السوق السوداء؟ وهون صار في يعني مجموعة بيزنسز تشتغل بهذا المجال بشكل غير قانوني، لدرجة أنه صار الغالبية الكاسحة من الحوالات المالية الواردة لسوريا والخارجة من سوريا صارت من خلال السوق السوداء وليس السوق النظامية.
الفجوة اللي حكى عنها الدكتور كرم أنتجت عالمين، واحد رسمي بيطلع بنشرات الأخبار والإعلانات الرسمية، وآخر حقيقي موازي لإله وفقه بتتسعر البضائع وبتتحدد جميع الأمور المالية، مع بقاء النشرة الرسمية شبه ثابتة محنطة. بيكون الدولار صار 13500 وهي بعد محنطته على 10,000 ليرة سورية.
الشركات المرخصة مثل مثلاً شركة الفؤاد أو الفاضل أو الهرم، هدول الشركات يعملوا وفق يعني قوانين واضحة وصارمة من البنك المركزي، والقطع الأجنبي اللي عم يدخل على سوريا من خلال هاي القناة اللي هي قناة يعني الحوالات الأجنبية هي عملياً المصدر الأول لتمويل القطع الأجنبي بسوريا. يعني المصدر الأول للبنك المركزي للحصول على القطع الأجنبي بسوريا أنا برأيي هو حوالات المغتربين. هلأ المصدر الثاني أو ممكن ببعض السنوات كان يعني في تبادل ما بين هدول المصدرين، تنافس على المركز الأول والثاني، هو الاستجابة الإنسانية، الإنفاق تبع المنظمات الإنسانية وعلى رأس الأمم المتحدة بسوريا، يعني هي تنفق بالدرجة الأولى بالليرة السورية، ولكن لما بتدخل على سوريا بتستبدل القطع الأجنبي بالليرة السورية. المستفيد هون كسياسة نقدية يعني البنك المركزي مستفيد بشكل يعني كتير كبير، لأنه المصدر الأساسي للقطع الأجنبي ما قبل 2011 كان الصادرات، وعلى رأس الصادرات الحكومية اللي هي النفط بالدرجة الأولى. لكن اللي صار حاليا هو أنه صادرات النفط انعدمت، تحول إنتاج سوريا من يعني ما يقارب 400,000 برميل باليوم ل 25,000 برميل باليوم، تحولت سوريا لبلد مستورد للنفط، وبالتالي صار المصدر الأساسي للقطع الأجنبي بالنسبة للبنك المركزي هو حوالات الخارج زائد الاستجابة الإنسانية.
كلام كرم على اعتماد السلطات على الحوالات كمصدر أساسي للدخل خلاني أسأله، هل الحوالات المالية مشمولة بالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟
الحوالات المالية بكل تأكيد يعني بتتأثر بشكل كتير كبير بالعقوبات لعدة أسباب. السبب الأول هو أنه البنك المركزي نفسه اللي هو مسؤول عن إدارة البنوك، يعني البنك المركزي هو بنك البنوك، هو معاقب، يعني بالتالي كل المؤسسات اللي بتتعامل معه للبنك المركزي هي خاضعة لرقابة شديدة. هلأ هي يعني التأثير المباشر للعقوبات على الحوالات المالية، ولكن في تأثيرات كمان غير مباشرة. لنفرض أنه العقوبات الغربية ما كانت بتستهدف البنك المركزي، في الواقع هي بتستهدف البنك المركزي، ولكن لنفرض جدلا أنه ما كانت بتستهدفه، هذا ما بيعني أنه العقوبات ما لها أثر غير مباشر على الحوالات المالية وعلى الاقتصاد السوري ككل، يعني من خلال على الأقل قناتين. القناة الأولى هي فرط الالتزام بالعقوبات، الأوفر كومبلاينس، بمعنى أنه في مؤسسات مالية على سبيل المثال بنك بأمريكا ممكن هو يرفض أنه يعالج حوالة نقدية من أمريكا لدمشق بالرغم من أنه العقوبات بتقله أنه أنت مسموح لك أنك تعملها لهي الحوالة لأجل أنه هو مفرط في التزامه، ما بده يعرض حاله لأي خطر، وبالتالي هو بيقول خلاص أنا ما بدي أرسل هي الحوالة كبنك. هذا المبلغ الصغير اللي هو 10 مليون دولار أو كذا أنا بالنسبة لي بقدر أحول أضعافه من خلال التعامل مع بلدان أخرى ما في عليها أي نوع من العقوبات، وبالتالي أنا كبنك خاص بأمريكا بدي خلاص ما أعرض حالي هالخطر. هذا الأوفر كومبلاينس. القناة الثانية اللي كمان بتأثر على الحوالات هي التشيلينج إفكت، بمعنى أنه بمجرد ما في مؤسسة خارجية تعرف أنه هذا البلد عليه عقوبات بيصير عندهم مثل الرعشة، إذا بنقدر نقول عنها الرعشة، بمعنى أنه الله يخليك بعدني عنهم، بعدني ما بدي أشتغل معهم، ما بدي هالوجعة الرأس. فكمان هذا الشيء بيأثر على الحوالات المالية. للإنصاف الحوالات المالية يعني بسوريا حال حال بقية الدول المعاقبة تأثرت بشكل كتير كبير بالعقوبات، وأنا هي برأيي من أحد أهم سلبيات العقوبات. العقوبات إلى سلبيات وإلى إيجابيات.
طيب أنا بدي أسأل، كيف النظام بيقدر يغذي هاي الشركات بالأموال ويقدر يتحايل على العقوبات؟
الأطراف المستهدفة بعقوبات مرتبطة بحركة أموال هن ذات الأطراف يلي قادرين على التحايل على هي العقوبات، هن عندهم من الموارد والعلاقات ما يكفي أنه يتجاوزوا هدول العقوبات. هون رح أعطيك مثال، البنك الوطني الإسلامي اللي هو بنك تم تأسيسه مؤخرا بسوريا، أحد أكبر المساهمين فيه هن آل قاطرجي يلي بنوا ثروتهم بسوريا، يعني في بادئ الأمر من خلال التجارة ما بين النظام وما بين داعش، تجارة حبوب ونفط، ومؤخرا ما بين الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا وما بين النظام. مؤخرا أسسوا بنك جديد واستخدموا واجهة بلبنان، شركة اسمها New Generation Holding، شركة رف، شركة كانت موجودة ومؤسسة من قبل ولكن لا تعمل. تم فيما بعد لما أنشئ هذا البنك انضم له البنك الصناعي السوري بنسبة 10%، واستخدموا واجهة بلبنان لتيسر لهم الحوالات تبعيتهم والعمل يعني المالي تبعهم. عمليا القاطرجي أو النظام السوري هن القادرين على تجاوز العقوبات، البسطاء والفقراء هن اللي مالهم قادرين على تجاوزها بسهولة، وهن المضطرين للتعامل مع السوق السوداء.
يعني النظام بيستفيد من هاي الحوالات فقط بفرق التسعير بين النشرة الرسمية والسعر الحقيقي، أو في شغلات تانية هو بيستفيد منها؟
شركات الحوالات بالنهاية حال حال شركات الحوالات بكل العالم، حال حال البنوك، هن بيشتغلوا مقابل هامش ربح اللي هو الفارق ما بين سعر البيع وسعر الشراء. ولكن اللي بيصير هو أنه المبلغ بيتم إرساله بالقطع الأجنبي، يدفع المكافئ تبعه بالليرة السورية جوات سوريا، وساعتها بيصير القادر بقى على التحكم بإنفاق هذا المبلغ تبع القطع الأجنبي هو البنك المركزي. هي القناة الأولى. القناة الثانية هي اللي يعني ذكرتها، الفارق ما بين السعر العادل اللي هو سعر السوق السوداء، عادل لأنه هو محكوم بالعرض والطلب، وما بين السعر المفروض من البنك المركزي. هلأ بغالبية الحالات بيكون السعر المدفوع داخل سوريا هو أقل من السوق السوداء، ولكن كمان في حالات كان العكس هو الصحيح، والسبب هون هو أنه الشركة تبع الحوالات كمان عندها هامش من الحرية بتحديد السعر اللي هي بتصرف على أساسه، وفي منافسة ما بينه وما بين شركات أخرى، ولكن هي القناة الأخرى لاستفادة النظام اللي هي بشكل عام بيفرض سعر صرف أقل للحوالات اللي بتيجي من خلال هدول الشركات مقارنة بالسوق السوداء، الغرض الأساسي منه هو كبح جماح التضخم بداخل سوريا. يعني العملة يلي بيتم دفعها داخل سوريا الليرة السورية هي فيات كيرنسي، هي عملة يمكن طباعة كميات غير محدودة منها، ما في أي سلطة دولية أو سلطة قانونية على أنه أي دولة بتقدر تطبع أي كمية من النقود، وبالتالي النظام بيقدر أنه هو يقول سعر الصرف بدال ما يكون 10,000 يعمله 20,000 إذا هو بده، لأنه بالنهاية هو هذا نقد مطبوع، ولكن في أثر تضخمي لهذا الشيء. هو وقت اللي بيخفض السعر تبعه أقل حتى من السوق السوداء، ساعتها بيكون التضخم بالداخل السوري أقل يعني مما كان الحال عليه لو تم تسليم الحوالي بسعر السوق السوداء.
السلطات الرسمية بلشت من عام 2013 إصدار قوانين لمنع الناس تداول بالدولار، وبعام 2020 صدر قانون بنص على السجن 7 سنوات لكل من يثبت أنه عم يتعامل بالدولار. ومع ذلك بقيت السوق السوداء اللي عم تتعامل بالعملة الصعبة، والسؤال ليش الناس بعدها عم تروح على السوق السوداء؟
الأول شيء بس يعني إذا بتسمح لي بتعليق سريع على اللي قلته بخصوص تجريم التعامل بغير الليرة السورية، ليش هو موجود هذا التجريم؟ الغرض الأساسي منه هو أنه في حال تم التداول بالقطع الأجنبي فساعتها بتنحرم الدولة من مقدرتها على التربح من خلال طباعة النقد. بمعنى لو أنت بتبعت دولار من أو تبعت يورو من ألمانيا لسوريا وبيتم تسليمه باليورو، البنك المركزي ما بقى يقدر يستفيد من استخدام هذا القطع الأجنبي، لأنه هو اليورو يلي دخل هو نفسه اللي عم يتم تسليمه بالداخل السوري، لأنه عم يتم السماح باستخدامه للتداول. لهالسبب البنك المركزي عنده السماح بتداول القطع الأجنبي خط أحمر. هلأ هذا الخط الأحمر هو موجود للإنصاف بغالبية دول العالم، ولكن بسوريا هو يصل لحد التجريم، يصل يعني عقوباته لا يمكن مقارنتها بدول تانية. فهي النقطة اللي كتير يعني مهم إنه تنعرف. هلأ ليش الناس بتستخدم نظام الحوالات وبدل ما تستخدم القنوات الرسمية أو نظام الحوالات الغير رسمية؟ أنا برأيي في عدة أسباب. يعني السبب الأول هو الحصول على سعر صرف منصف أكثر. هاد كان الواقع فترة ما بين 2018 ل 2022 ل 2023، يعني من بداياتها إلى الآن صار سعر الصرف متقارب مع سعر الصرف اللي ممكن تدفعه شركات الحوالات. حتى بحالات خاصة كان شركات الحوالات النظامية المرخصة تقدر تدفع سعر صرف حتى ببعض الحالات أعلى من السعر اللي عم يحطه البنك المركزي، ولكن بالغالبية العظمى من الحالات هي أنه السوق السوداء بتدفع سعر صرف أعلى. فهذا أحد الأسباب، ولكن في أسباب تانية من ضمنها البساطة. كون نظام الحوالات الغير مرخصة هو نظام يعتمد على الثقة بالدرجة الأولى، هذا كمان بيعني أنه أنا بقدر أحول لحدا بأي منطقة بدي إياها بسوريا من غرفتي هون بنيوزيلندا بمنتهى السلاسة، وحتى ممكن توصل أسرع مما ممكن توصل من خلال البنوك أو من خلال يعني تطبيقات أخرى. فموضوع البساطة كمان هو يعني أحد العوامل. بالمقابل ضروري أنه كمان ما نتجاهل أنه في حالات عم يتم استخدام فيها شركات الحوالات الغير مرخصة لأجل تفادي الإجراءات القانونية. بمعنى أنه لما أنت بتستخدم Western Union في عندك إلون سجل، يعني عندك إلون ريكورد، أنت معروف أنه أنت بفلان وقت بعتت مبلغ من فلان مكان لفلان مكان. بينما إذا بتستخدم نظام السوق السوداء فأنت تعقبك بمعظم الحالات يكاد يكون مستحيل. هذا كمان بيعني أنه في ممارسات بقى مرتبطة بتهرب ضريبي، ممارسات مرتبطة بتمويل الإرهاب، تفادي القوانين اللي بيفرضها البنك المركزي على تمويل المستوردات على سبيل المثال، أو إعادة تصدير القطع الأجنبي وما إلى ذلك.
مرات كتير بيخطر ببالي سؤال أنه هل السلطات فعلا جادة بمحاربة السوق السوداء؟ أو هل في مكان تتقاطع فيه مصالحها للسلطات مع مصالح السوق السوداء؟
برأيي يعني محاولة البنك المركزي والأجهزة الأمنية كمان بسوريا لإيقاف عمل شركات الحوالات الغير مرخصة تشبه محاولة إيقاف النهر بشبكة صيد. ما ممكن أنك تقدر توقف نهر من خلال شبكة كل قطعة مفتوحة فيها هي أكبر من الشبكة بحد ذاتها بكتير. المقدرة على تعقب السوق السوداء بسوريا غير ممكنة، وحال حال بقية الدول. يعني مقدرة النظام على تعقبها هي مقدرة كتير محدودة، ولهالسبب هو بالمناسبة يعني بآخر فترة سنة تقريبا بلش أنه يسمح ب يعني سعر صرف أقرب بكتير للسوق السوداء، وهي دلالة على أنه هو يعني بلش يستسلم، أنه خلاص هاي حالة لا يمكن ضبطها، أنت ما بتقدر تضبط السوق السوداء. هلا هون كمان يعني إذا نبلش يعني إذا نفكر شوي بالأرقام لنعرف يعني حجم كل وحدة منهم، السوق السوداء والسوق النظامية. السوق السوداء على سبيل المثال بحسب تقديرات إسكوا إنه هي بالسنة أكثر من 8 مليار دولار بتدخل لسوريا من خلال حوالات الخارج. بالمقابل بحسب يعني إحصاءات نشرها البنك المركزي لمرة واحدة فقط بتحكي عن يعني قيمة الحوالات الخارجية، بال 2018 دخل لسوريا 2.4 مليار. فشوف الفرق ما بين الرقمين يعني لا يعكس لك انه شقد السوق السوداء اهم من السوق النظامية.
كلام الدكتور كرم عن الحوالات الخارجية كان مركز بالدرجة الاولى على المناطق اللي بيسيطر عليها النظام، بينما المشهد مختلف شوي في المناطق اللي بتخضع لسيطرة قوى اخرى.
يعني المشهد النقدي بسوريا مركب للغاية وعم يتغير بشكل كمان متسارع. بمناطق النظام الليرة السورية هي الوحيدة اللي مسموح بتداولها، والبنك المركزي لا زال قادر على ضبط الأمور بالدرجة الأولى من خلال إرهاب الناس، من خلال يعني التخويف، الاعتقالات، القوانين الصارمة. بشمال شرق سوريا الارتباط النقدي مع النظام هو الأقوى مقارنة بالمناطق الأخرى اللي خارج سيطرة النظام. حاولت يعني الإدارة الذاتية وبالذات مؤخراً أنه تبلش تنظم وتقونن عمل شركات الحوالات، تفرض عليهم حد أدنى من رأس المال، تفرض عليهم ترخيص هدول الشركات، ولكن لا زال بهديك المناطق البنك المركزي على سبيل المثال البنك التجاري لا زال أنت بتقدر أنك تتعامل معه بالقامشلي والحسكة، مرتبطين لا زالوا يعني مناطق النظام بشكل كتير كبير، وإن كان ما في تجريم للتعامل بالدولار الأمريكي، في يعني عداء شديد جدا لاستخدام الليرة التركية لأسباب سياسية بالدرجة الأولى. بشمال غرب سوريا يعني الوضع مو أقل تعقيدا. المنطقة بتقدر تفصلها لقسمين، في مناطق الجيش الوطني وفي مناطق هيئة تحرير الشام. هيئة تحرير الشام من أكثر من سنتين جرمت التعامل بالليرة السورية بسبب التضخم المتزايد اللي كان عم يمر فيه. أول شيء وقت اللي يعني جرموا استخدام الليرة السورية فرضوا التعامل بالليرة التركية. مؤخراً بسبب كمان انخفاض قيمة الليرة التركية صار يفرضوا على التجار أنه يتم التسعير بالدولار الأمريكي وأنه يتم التداول بالليرة التركية، ولكن بمناطق هيئة تحرير الشام اللي هي إدلب وما حولها الليرة السورية يعني انخفضت شعبيتها بشكل كتير كبير، ويعني هي الأقل وجوداً حالياً مقارنة بالليرة التركية والدولار. هلأ مناطق الجيش الوطني لكونها إداريا مترهلة ومتفككة حاولوا أكثر من مرة أنه يتم تجريم التعامل بالليرة السورية، ولكن يعني كان مصير قراراتهم الفشل لكون مناطق الجيش الوطني يعني متفككة للغاية. حاليا الليرة التركية هي يعني الأكثر انتشارا، وما في أي يعني ضغط من خلال الحكومة المؤقتة أو المجالس المحلية تجاه استخدام الدولار الأمريكي، وهذا الشيء متفهم لكون مناطق الجيش الوطني هي الأقرب إداريا لتركيا. يعني تركيا متحكمة بهي الهياكل بشكل كتير كبير، يعني يكاد يشابه الإدارة المباشرة التركية لهالمناطق.
إذا عم نحكي عن أسعار الصرف خارج التسعيرات الرسمية، مرات منشوف أن الدولار بالقامشلي سعره غير اللي موجود بإدلب وغير اللي موجود بدمشق، مع أنه قيمة الليرة لازم تكون نفسها. شو سبب تباين أسعار الصرف بين المناطق المختلفة؟
كتير كتير حلو هالسؤال. يعني إذا بتفكر بالفوارق بسعر الصرف الموجودة ما بين شمال غرب سوريا مقارنة بمناطق النظام، وبعدها بتقارن هذا الفارق بالفارق ما بين مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومناطق النظام، تكتشف أنه الفارق الأول أكبر بكتير من الثاني. هذا بيعكس بالدرجة الأولى تكلفة نقل الأموال. تكلفة نقل الأموال سواء كان ليرة سورية أو تركية أو دولار ما بين شمال غرب سوريا وما بين مناطق سيطرة النظام هي أعلى من تكلفة نقل الأموال ما بين شمال شرق وما بين مناطق النظام، لسبب يعني ذكرته سابقا، هو أنه المناطق شمال شرق ومناطق النظام حتى لا زالت مرتبطة مصرفيا، يعني الارتباط خف كتير عن الارتباط السابق، ولكن عمليا لا زالوا مرتبطين بنظام مصرفي. فهذا هو السبب الأساسي لهي الفروقات. أنت عب تخاطر وقت اللي بتاخد مبلغ بالليرة السورية، بتاخده من مناطق هيئة تحرير الشام وبتصرفه جوات سوريا لتستفيد من هاد الفارق تبع الصرف ما بين المنطقتين، في أنت في خطر عم تاخده، وهذا الخطر هو سبب يعني وجود فرق أكبر ما بين أسعار الصرف بالمنطقتين.
السوق السوداء مرات هل كانت يعني ساهمت بإنعاش اقتصاد دول، ولا هي فعلا خطر مطلق؟
بالغالبية العظمى من الدول الغربية، المصدر الأول لتمويل نشاط الحكومة اللي هو أساسه بيصير عمل بالبنى التحتية على سبيل المثال هو الضرائب، بينما بالسوق السوداء الدولة بتنحرم من دخل هدول الضرائب. هلأ بالمقابل مثل ما هو الحال يعني بالاقتصاد بشكل عام، ما في أسود وأبيض، نشاطات السوق السوداء ببعض الحالات كمان في إلى مكاسب، على سبيل المثال الدينامية العالية جدا لهدول النشاطات، وحتى بحالات كبيرة أنه نشاطات السوق السوداء بتعزز الثقة ما بين المتعاملين. صح يعني بيكون في حالة خوف ببداية التعاملات الاقتصادية بالسوق السوداء، ولكن فيما بعد بيصير عندك نشاطات يعني اقتصادية وتعاملات كتير كبيرة مبنية بالدرجة الأولى على الثقة، ونتائج هي الثقة يعني مذهلة. يعني ما في بسوريا نادرا ما تسمع أنه حدا يقول أنه هو حول حوالي من خلال السوق السوداء والحوالة ما وصلت على سبيل المثال. أنا ما بعرف ولا حالة من هذا النوع. برأيي يعني في حال استمر الاقتصاد السوري على نفس المنوال، يعني نشاطات السوق السوداء برأيي رح تنتشر لسع بشكل أكبر. هاي القنوات الغير رسمية كل ما لها عم تتعمق، الأسماء اللي معروفة بتحويل هدول الأموال صار في عندهم اسم موضع ثقة أكتر من ما الحكومة السورية هي موضع ثقة. أنا برأيي الاتجاه يعني حاليا هو للمزيد من النشاط بالسوق السوداء.
رغم كل القوانين اللي عم تتحكم وأحيانا عم تعرقل وصول الحوالات المالية لسوريا، إلا أنه الناس بالخارج بعدهم ملتزمين أنه يبعثوا مصاري لأهليهم على شكل دعم بيشتروا فيه الحاجات الأساسية أو بيدفعوها فاتورة مشفى أو أجار بيت، وبتكون مرات بدافع الشوق، وبتصل الرسالة أنه هن مناسيين أهلهم. رسالة الشوق هاي بتضطر تدخل بدهاليز السياسي، وبتتحول إما لطابور على باب شركة الصرافة أو مبلغ بيتم تناقله على عجل بين الحارات والأزقة. كنت معكم عماد، من المتابعة محمود الخواجة، من التصميم الصوتي يزن قواس. هذه الحلقة أنتجت بالشراكة مع شبكة فبراير، محرر الملف الاقتصادي عن فبراير قاسم البصري، بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.